حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
إن من عدل الإسلام أن أعز شأن المرأة وخص لها أحكاما وسن لها حقوقا وأوصى معاشر الرجال بالرفق في التعامل مع النساء بعد أن كن في الجاهلية لا وزن لهن ولا قيمة. فسبائك اليوم سبائك نسائية من خلال باب أحكام النساء وباب نكاح النساء.
سبائك للبخاري.
باب أحكام النساء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. استوصوا بالنساء خيرا، هذه سبيكة نسائية تحوي وصية نبوية مقصودها تواصوا فيما بينكم بالإحسان إلى النساء والرفق بهن وحسن عشرتهن. والخير الذي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام الرجل اتجاه المرأة أن يداريها ويلاطفها ويوفيها حقوقها سواء كانت أما أم أختا أم زوجة أم ابنة. ومن حافظ على هذه الحقوق فإنه من خيار عباد الله المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك بالقوارير. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة وكان حسن الصوت فأخذ يحدو، والإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذت الحداء فتزعج الراكب وتتعبه بحركتها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لأن النساء الإبل يخشى عليهن من الضرر أو السقوط. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أنجشة رويدك بالقوارير، أي مهلا ورفقا بالنساء. والقوارير جمع قارورة، وكنا عن النساء بالقوارير المصنوعة من الزجاج لضعف بنيتهن ورقة طبعهن، فالقارورة يسهل كسرها لكن يصعب جبرها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. رواه البخاري.
ذات يوم خرجت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها لتقضي حاجتها بعدما فرض الحجاب، وكانت امرأة طويلة عظيمة الجسم لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا. ثم دعاها أن تتستر بأكثر من ذلك حتى لا تعرف. فانكفأت راجعة ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي وذكرت ما حصل من عمر رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. المعنى فرض الحجاب على النساء لا يعني منعهن من الخروج من البيت، فقد أذن الله تعالى للنساء وسمح لهن بما لا بد منه في الحياة من الخروج لقضاء الحاجات البشرية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. رواه البخاري.
الخطاب في هذا الحديث للنساء، يأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام ألا تزدري إحداهن أي شيء تهديه لجارتها ولو فرس نشاه، أي ولو كانت الهدية فرس نشاه وهو عظم قليل اللحم. والمقصود المبالغة في الحث على مبدأ الإهداء، ولو كانت الهدية شيئا يسيرا فإنه جالب للمحبة ومذهب للضغينة، فالقليل خير من العدم. وأيضا فإن الهدية إذا كانت يسيرة تكون أسهل على المهدي لعدم التكليف، وتبقى قيمة الهدية ليس في ثمنها وإنما في رمزيتها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تهادوا تحابوا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. رواه البخاري.
طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في أن تخرج معه للغزو طلبا لفضل الجهاد، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن مباشرة الجهاد ليست مشروعة في حق النساء تخفيفا عليهن ورفقا بهن، لكن الذي عليهن بذل الجهد فيه هو الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جهادكن الحج. وتشبيه الحج بالجهاد بجامع السفر الشاق والبعد عن الأوطان وخطر الأسفار وتعب الأبدان وبذل الأموال، وهذا من كرم الله تعالى وفضله على النساء بأنهن يؤجرن على أداء الحج بمثل ما يؤجر به المجاهد في سبيل الله تعالى.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري.
يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء غير المحارم والخلوة بهن. فقال رجل: أفرأيت الحم؟ الحم أقارب الزوج من غير المحارم كأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، أي دخول الحم على النساء هو الهلاك بعينه، لأن دخول الحم أسهل من دخول الأجنبي، وبالتالي فإن وضعه أخطر ووقوع الشر منه أقرب، لأن الناس قد يتساهلون باختلاط وخلوة الرجل بزوجة أخيه مثلا، فتوقع الفتنة به أمكن، والله المستعان.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري.
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة إلا ومعها أحد محارمها سدا للذرائع ومنعا لفتنة النساء. وورد في حديث آخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسهيل المعصية سعيا ليصل بهما إلى الزنا أو فيما دونه من مقدمات الزنا والعياذ بالله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري.
على المرأة المسلمة أن تحذر من التزين بالأمور التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلها كالوصل والوشم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تقوم بوصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي التي يفعل لها ذلك، والواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي يفعل لها الوشم. فمن فعل ذلك فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. رواه البخاري.
من الأمور التي فطر الله الناس عليها أن يحافظ الرجل على رجولته، وأن تحافظ المرأة على أنوثتها. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المخنثين من الرجال، والتخنث هو التثني والتكسر والتلين، والمقصود بالمخنث من الرجال هو الذي يحاكي النساء في حركاته وكلماته وغير ذلك. والمترجلات من النساء، المرأة المترجلة هي التي تحاكي الرجال في حركاتها وكلامها وغير ذلك. أما من ابتلي بهذا العيب خلقيا فلا لوم عليه، لكن عليه المجاهدة في إزالته، نسأل الله تعالى السلامة.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري.
انتبه النبي عليه الصلاة والسلام مرة من نومه فزعا، وكانت الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في نومه أنه سيقع بعده فتن وبلاءات، وأنه تفتح لأمته الخزائن. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإيقاظ زوجاته للصلاة والاستعاذة مما نزل، ليكونوا أول من استعاذ من فتن الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحبات الحجر، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي رب كاسية في الدنيا بالثياب عارية في الآخرة من الثواب. نعم، كاسية في الدنيا لوجود المال، لكنها عارية في الآخرة لعدم العمل. نسأل الله تعالى أن يسترنا بستره ويعاملنا برحمته وعفوه.
باب النكاح.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري.
يشرع النكاح لكل من قدر على نفقاته وتاقت إليه نفسه، ولأن الشباب أشد شهوة خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا لهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من يجد مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج، لأن الزواج يعين على غض البصر عن النظر المحرم ويحفظ الفرج عن الفواحش. أما من لم يستطع الزواج لعجز مالي عن المؤونة والنفقة وهو تائق إلى النكاح فليلجأ إلى الصوم، فإنه له وجاء، أي مانع من الشهوات ومفتر لها. لماذا؟ أولا لأن البدن يضعف بترك الطعام والشراب فتنكسر الشهوة وتضعف الرغبة الجنسية، وثانيا بالصوم التجاء إلى الله تعالى بعبادة يحبها الله تعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
هناك صفات ترغب الرجل في الزواج من المرأة، أبرزها أربع خصال: الأولى أن تكون غنية، الثانية أن تكون ذات نسب وحسب، الثالثة أن تكون المرأة جميلة، الرابعة أن تكون المرأة ذات دين وصلاح، وهو أسمى المقاصد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي الأفضل والأولى أن تفوز بالمرأة الصالحة فهي خير متاع الدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك معناه في أصل اللغة أي لصقت يداك بالتراب، أي أصابك الفقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مخالفة هذه النصيحة الغالية. وفي المقابل كذلك على ولي المرأة أن يظفر للبنت بزوج صالح صاحب دين وخلق، فهو صاحب الإحسان مع زوجته، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها، يقوم بحقوقها كلها ويبذل ما يلزم لها، وأبعد ما يكون عن ظلمها وما يسيء عشرتها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري.
إذا حصل الاتفاق والتراضي على الزواج بين طرفين وركن كل من الخاطب وأهل المخطوبة إلى الآخر، فلا يأتي رجل ليفسد هذا التراضي فيخطب تلك الفتاة لنفسه ويرغب أهلها في تزويجها له حتى ينكح أو يترك، أي لا يفعل ذلك حتى يلغي الخاطب خطبة تلك المرأة، فإذا تركها جاز لغيره خطبتها. جاء هذا النهي لما تسبب الخطبة على خطبة الغير من العداوة والشقاق بين الناس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري.
جعلت الشريعة الإسلامية للمرأة الأمر والرأي في أن تختار شريك حياتها، فهي التي ستباشره وتعاشره، وهي أعلم بميولها ورغبتها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي الثيب التي سبق لها أن تزوجت، فهي لا تنكح حتى تستأمر، أي يطلب أمرها ومشاورتها. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر هي التي لم تتزوج قبل، لا تنكح حتى يطلب إذنها. وبما أنه يغلب الحياء عليها سأل الصحابة عن كيفية إذن البكر، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن تسكت، اكتفي بسكوتها دليلا على رضاها.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. رواه البخاري.
طلب رجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه امرأة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يدفع لها المهر، فقال الرجل: لا أجد. فقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولو بخاتم من حديد، أي قدم المهر لها ولو كان قليلا بمقدار خاتم من حديد.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. رواه البخاري.
تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بامرأة من الأنصار، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بزواجه دعا له بالبركة قائلا: بارك الله لك. ومن الأدعية الواردة أيضا: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صنع الوليمة. الوليمة هي الطعام الذي يصنع أيام العرس، يدعى لها أقارب الزوجين والجيران والفقراء ليحصل التعارف والتآلف والفرح والبركة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. رواه البخاري.
المسلم إذا دعاه أخوه إلى طعام عرس فعليه أن يجيب دعوته تطيبا لخاطره ومشاركة منه لفرح أخيه، وظاهر الحديث يدل على وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة، وهو قول جمهور العلماء. أما الولائم الأخرى والدعوات الأخرى فالأولى إجابة الدعوة إليها لكن لا تجب.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري.
أولى الشروط وأوجبها بالوفاء ما استحلت به الفروج، والمقصود ما كان سببا في حل التمتع بالمرأة، وهذه الشروط هي التي تكون في عقد الزواج، فهي عظيمة الحرمة قوية اللزوم، مثل اشتراط الزوجة زيادة في المهر أو السكنى بمكان معين ونحو ذلك، لأنه بسبب شروط النكاح يستحل الرجل فرج امرأته، ولذلك فهي شروط أحق وأولى بالوفاء، وهذا من إكرام الإسلام للنساء.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري.
لا يجوز لامرأة أن تطلب من زوجها أو من رجل أن يطلق زوجته ليتزوجها لتستفرغ صحفتها، أي لتقلب ما في إناء أختها لتضعه في إنائها، والمعنى لتسلبها ما كانت تنعم به الزوجة من معاشرة ونفقة ونحوها من حظوظ، وتستأثر هي بكل شيء. يقول: فإنما لها ما قدر لها، أي لا داعي لتسعى المرأة إلى إيذاء غيرها، فهي لن تحظى إلا بما قدر الله لها مهما حاولت.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، رواه البخاري.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح جاهلي كان يظلم به الأولياء مولياتهم، إذ يزوجونهن بلا صداق، وهو المسمى بنكاح الشغار. والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما مهر ولا صداق، وهذا ظلم للمرأة وتصرف في حقوقها بغير ما أنزل الله، وما كان كذلك فهو محرم وباطل.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، رواه البخاري.
شرع الله تعالى النكاح لقصد الاجتماع والدوام والألفة والوئام وبناء الأسرة وتكوينها، ومن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة وحرمه، وهو أن يتزوج الرجل امرأة إلى مدة معينة ثم يتركها. ففي هذا النكاح مفاسد كثيرة، من اختلاط في الأنساب واستئجار للفروج ومجافاة للذوق السليم ومخالفة الطبيعة المستقيمة. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهب حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.